بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 68 من دروسنا في كتاب الموافقات في الأحكام الشرعية، في قسم الأحكام الشرعية. لا نزال نتكلم في الرخصة والمسائل المتعلقة فيها. في الدرس الماضي تكلمنا عن أن الأخذ بالعزيمة هو الأصل وهو الأفضل، وأن العزيمة يعني الأخذ بها إما أن يكون واجبا أو مستحبا، وهذا ما ذكرناه سابقا. الآن عندنا فصل فيما يترتب على ذلك من فوائد. نعم.
فصل: الفوائد التي تنبني على ترجيح العزيمة. ومن الفوائد في هذه
يعني الطريقة، الآن إخواننا ذكرنا أن الأفضل تفضيل العزيمة، لكن أيهما، أي ما هي الثمرات المترتبة على ذلك، فوائد ترجيح العزيمة؟ نعم.
ومن الفوائد في هذه الطريقة الاحتياط في اجتناب الرخص في القسم المتكلم فيه، والحذر من الدخول فيه، فإنه موضع التباس، وفيه تنشأ خدع الشيطان ومحاولات النفس، والذهاب في اتباع الهوى على غير مهيع.
لأن أخوان أكارم معلومكم، يعني إذا قلنا الأصل هو الأخذ بالعزيمة، وسأخذ بالعزيمة، إذا معناها صار أحوط في الدين وابتعدنا عن الهوى. هذه فائدة هي، يعني الإنسان عندما يفعل الرخصة يا ترى سببها متحقق ومتحقق، دليلها إيه، نعم، هل أنا الآن أفعلها لحظ نفسي أم لحق الشارع، يدخل في متاهة. أما عندما يأخذ بالعزيمة بيكون قطعا أخذ بالاحتياط. نعم.
ولأجل هذا أوصى شيوخ الصوفية تلامذتهم بترك اتباع الرخص جملة، وجعلوا من أصولهم الأخذ بعزائم العلم، وهو أصل صحيح منيح مما أظهروا من فوائدهم رحمهم الله. وإنما يرتكب من الرخص ما كان مقطوعا به أو صار شرعا مطلوبا كالتعبدات.
لما أقول يرتكب إخوان، مراد به إيش؟ أنه نفعل. إحنا عندنا كلمة ارتكب نستخدمه عادة بالمعاصي أو الكبائر، هي لا، المراد أن نفعل هذا الفعل. وإنما نأتي نفعل الرخص إذا كانت مقطوعا بها. هذا منهج مين؟ الصوفية إخواننا. نفعل الرخص إذا كان مقطوعا بها أو إذا كان أمرا تعبديا. بالله مثلا قصر الصلاة، هلا عند الحنفية قصر الصلاة واجب، نقول طب هي في الأصل رخصة، لكنها صارت في حكم الشرع كأنها عزيمة، فنقول هذه رخصة في قوة العزيمة.
أو كان ابتدائيا كالمساقات والقرض لأنه حاجي، وما سوى ذلك فلجأوا إلى العزيمة.
يعني الآن المساقة الأصل لا تصح، كيف أكون عاملا عندك في سقي الأشجار ولي نصفها؟ هذا منهي عنه، هذا لأنني أعمل فيه، يعني أجري جزء من عملي، أجري جزء من عملي، وهذا مثل قفيز الطحان، يعني هذا منهي عنه، لكنه جاز رخصة وهو أمر حاجي، وهو أمر حاجي، لأنه يعطي يسر وسهولة في تعاملات الناس، هو أمر ضروري، أمر حاجي. بس مثل ما قلنا دائما إخواننا، قد تنزل الحاجة منزلة الضرورة، خصوصا في باب المعاملات لما فيها من تيسير على الناس.
ومنها أن يفهم معنى الأدلة في رفع الحرج، ومنها أن يفهم معنى الأدلة في رفع الحرج على مراتبها. فقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب أن تؤتى رخصه، فالرخص التي هي محبوبة ما ثبت الطلب فيها، فإنا إذا حملناها على المشقة الفادحة التي قال في مثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، كان موافقا لقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
إذا معناها أنا أفعل محبوب الله وهو فعل الرخصة من حيث إنه محبوب لله لا من حيث إن فيه حظ نفسي. هذا أمر مهم إخواننا. أفعل الرخصة من حيث إنها محبوبة عند الله لا من حيث إنها حظ نفسي، وبناء عليه متى تكون محبوبة؟ إذا كانت مطلوبة شرعا، طلبها ربنا نصا افعلوا كذا، يعني صارت الرخصة في قوة عزيمة، هذا من جهة، أو أن فيها مشقة فادحة عظيمة، هذه المشقة رفعها ربنا بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يريد الله بكم اليسر ما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم، هذه التي قال فيها رسول ليس من البر الصيام في السفر، وإلا كيف نفهم هذا الحديث مع قوله تعالى بعدما ذكر المسافر المريض وأن تصوموا خير لكم؟ صار تعارض. لذلك إخواننا عندما تفهم النصوص مجتزأة منفردة كل نص لحاله يفضي هذا إلى تكذيب النصوص بعضها لبعض، يصير كل نص يكذب النص الآخر. لكن عندما تفهم مجتمعة نجدها أنها يؤيد بعضها بعضا ويوضح بعضها بعضا، وهذا ما فعله العلماء. هذا الفرق إخواننا بين العالم بين الجاهل. العالم ينظر إلى الشريعة أنها قطعة واحدة متكاملة، نعم، أما الجاهل يأخذ النصوص مجتزأة ويجعل من كل نص جزئي كأنه الشريعة كلها. لذلك تلاقي سبحان الله أن كلامه مضطرب والخلاف يقع. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه.
وقوله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم بعدما قال في الأولى وأن تصوموا خير لكم وفي الثانية وأن تصبروا خير لكم.
جميل، يعني كيف نفهم وأن تصبروا خير لكم مع قوله يريد الله أن يخفف عنكم؟ إذا معناها أن تصبروا خير لكم ما دام الصبر ممكنا، فإذا زادت المشقة عن حيز الصبر فعندها يريد الله أن يخفف عنكم.
فليتفطن الناظر في الشريعة إلى هذه الدقائق ليكون على بينة في المجاري الشرعيات. ومن تتبع الأدلة الشرعية في هذا المقام تبين له
ومن تتبع
الأدلة الشرعية في هذا المقام تبين له ما ذكر أتم بيان. وبالله التوفيق، هذا تقرير وجه النظر في هذا الطرف. فصل: معارضة الوجوه السابقة الدالة على ترجيح العزيمة.
نعم، هلا نحن الآن ذكرنا سابقا ترجيح العزيمة وذكرنا الفوائد المترتبة عليها، خلصنا. هلا رب قائل يقول لا، إنه في عنا أشياء ترجح الرخصة، في عنا أشياء ترجح الرخصة. الآن سوف يذكر وجوها تترجح فيها الرخصة على العزيمة بحسب الظاهر.
وقد يقال إن الأخذ بالعزيمة ليس بأولى من أوجه. أحدها إن أصل العزيمة وإن كان قطعيا فأصل الترخص قطعي أيضا.
تمام، يعني كما أن العزيمة قطعية فأصل الترخص في الدين، يعني أن الله رخص لعباده، مشروعية الرخص في الدين قطعية. هي نقطع أن الدين فيه رخص. هلا ممكن الرخصة الفلانية تكون ظنية، ممكن تكون معيار ظني، ممكن، لكن مبدأ الترخص في الدين وجود الرخص هذا موجود قطعا. لذلك العزيمة قطعية ومبدأ الترخص قطعي، لذلك قوبل القطع بالقطعي.
فإذا وجدنا المظنة اعتبرناها كانت قطعية أو ظنية.
فإذا وجدنا مظنة الرخصة، إذا وجدنا سبب الرخصة المظنون ما يظن به الرخصة، اعتبرنا هذه المظنة سواء كانت قطعية أو ظنية. ليه؟ لأنه مبدأ الترخص بالأصل قطعي.
فإن الشارع قد أجرى الظن في ترتب الأحكام مجرى القطع.
جميل، يعني لا يشترط في العمل القطع، مثل ما قلنا بالقياس ظني ونعمل به، خبر الآحاد ظني ونعمل به. إذا معناها لم يشترط ربنا عز وجل في العمل القطع، وإنما نكتفي بالظن. وكذلك طالما أصل الترخص مقطوع به فأن تكون الرخصة هذه ظنية هذا لا يضر، لأن العمل بالظني جائز.
فمتى ظن وجود سبب الحكم استحق السبب للاعتبار، فقد قام الدليل القطعي على أن الدلائل الظنية تجري في فروع الشريعة مجرى الدلائل القطعية، مجرى الدلائل القطعية، ولا يقال إن القاطع إذا عارض الظن سقط اعتبار الظن، لأننا نقول إنما ذلك في باب تعارض الأدلة، بحيث يكون أحدهما رافعا لحكم الآخر جملة.
يعني هذا الدليل قطعي، هذا الدليل ظني، هذا الدليل يرفع هذا وهذا يرفع هذا، شو بنقول؟ لا يمكن العمل بهما، إذن نعمل بالقطعي. يعني لو خالفت آية قطعية خبر أحد، لو خالف الإجماع القطعي قياسا، بماذا نأخذ؟ بالقطعي طبعا، أي في مدائن أدلة. أما هنا عزيمة خالفت رخصة سببها ظني، لكنه داخل ضمن أصل قطعي وهو مبدأ الترخص، نقول هذه المسألة الظنية مستثنات من القاعدة القطعية الكلية وهي الأخذ بالعزيمة. هذا الآن ما يقوله. نعم.
أما إذا كانا جاريين مجرى العام مع الخاص، جاريين مجرى العام مع الخاص أو المطلق مع المقيد فلا. ومسألتنا
وين العام هنا أخواننا؟ ومجرى العام، أن العزيمة هي الأصل، هي كأنها عام، والرخصة الجزئية كأنها خاص، حالة خاصة. يعني مبدأ الصوم على كل المسلمين هذا مبدأ عزيمة كأنه عام، جواز الإفطار للمسافر كأنه خاص. فماذا قال هنا؟ هنا ماذا نعمل؟ نعمل بالخاص المقابل للعام.
ومسألتنا من هذا الثاني لا من الأول.
نعم.
لأن العزائم واقعة على المكلف.
مسألتنا من إيش؟ بما يشبه الخاص مع العام، لا بما يقابل الدليل الظني بالقطعي.
لأن العزائم واقعة على المكلف بشرط ألا حرج. فإن كان الحرج صح اعتباره واقتضى العمل بالرخصة.
نعم.
وأيضا فإن غلبة الظن قد تنسخ حكم القطع السابق، كما إذا كان الأصل التحريم في الشيء ثم طرأ سبب محلل ظني، فإذا غلب على ظن الصائد أن موت الصيد بسبب ضرب الصائد، وإن أمكن أن يكون بغيره أو يعين على موته غيره،
أو
يعين على موته
يعينه ما
أو يعين على موته غيره، فالعمل على مقتضى الظن صحيح.
هلا الأصل شو هو؟ أن هذه ميتة، لكن إلا ما ذكيتم استثناء. طيب لما أنا صدت، طيب ألا يجب أن يكون هناك قطع بالصيد؟ نعم. طيب أين القطع هنا؟ ما في قطع. أنا صدت طائر وتبعته، غاب عني رأيته مقتول. طب يا ترى من قتله، أنا ولا غيري؟ الأغلب أني أنا. طب بركي غيري. ها. إذا في احتمال، هذا الاحتمال هل يلغي حكم الصيد؟ لا. طب لما أخذنا به وقلنا حلال، شو معناها؟ خالفنا به أصل قطعي وهو التحريم بناء على غلبة الظن. إذن هنا يقول غلبة الظن هنا نسخت التحريم المقطوع به في حرمة الميتة.
وإنما كان هذا لأن الأصل وإن كان قطعيا فاستصحابه مع هذا المعارض الظني لا يمكن، إذ لا يصح بقاء القطع بالتحريم مع وجود الظن هنا بل مع الشك، فكذلك ما نحن فيه. وحقيقة الأمر أن غلبة الظن لا تبقي للقطع المتقدم حكما، وغلبات الظنون معتبرة فلتكن معتبرة في الترخص. والثاني إن أصل الرخصة،
وهذا كل الوجه الأول الذي يترجح به الأخذ بالرخصة عن عزيمة خلافا لما مر معنا.
والثاني إن أصل الرخصة وإن كان جزئيا بالإضافة إلى عزيمتها فذلك غير مؤثر، وإلا لزم أن يقدح فيما أمر به فيما أمر به بالترخص. بل الجزئي إذا كان مستثنا من كلي فهو معتبر في نفسه، لأنه من باب التخصيص للعموم أو من باب التقييد للإطلاق.
يعني كأن الأخذ بالعزيمة عام أو مطلق، والمسألة الجزئية فيها الترخص هذا جزء خاص أو مقيد.
وقد مر في الأصول الفقهية صحة تخصيص القطعي بالظني، فهذا أولى.
طبعا هذا عند الجمهور خلافا الحنفية.
وأيضا إذا كان الحكم الرجوع إلى التخصيص وهو بظني دون أصل العموم وهو قطعي، فكذلك هنا. وكما لا ينخرم الكلي بانخرام بعض جزئياته كما هو مقرر في موضعه من هذا الكتاب، فكذلك هنا. وإلا لزم أن ينخرم بالرخص المأمور بها، وذلك فاسد، فكذلك ما أدى إليه. والثالث،
يعني الآن الأصل الكلي لو خرج منه بعض أفراده يخرج هذا الفرد بالاستثناء، وتبقى القاعدة الكلية منطبقة على ما بقي من الأفراد. نعم. وإلا ماذا يقول أخواننا؟ أن الآن لما ألا تسلم أن هناك رخص مأمور بها شرعا نصا؟ نعم. طيب هل هذه الرخص المأمور بها شرعا تخرم القاعدة الكلية وهي الأخذ العزيمة؟ لا تخرم. قالوا كذلك هنا، يعني استثناء بعض الرخص من العزيمة هذا لا يلغي أن العزيمة هي الأصل وهي القاعدة الكلية.
والثالث، إن الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع، كقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وسائر ما يدل على هذا المعنى، كقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقد سمي هذا الدين الحنيفية السمحة لما فيها من التسهيل والتيسير. وأيضا قد تقدم في المسائل قبل هذا أدلة إباحة الرخص، وكلها وأمثالها جارية هنا، والتخصيص ببعض الرخص دون بعض تحكم من غير دليل. ولا يقال إن المشقة إذا كانت قطعية فهي المعتبرة دون الظنية، فإن القطع مع الظن مستويان في الحكم، وإنما يقع الفرق في التعارض، ولا تعارض في اعتبارهما معا ها هنا. وإذ ذاك لا يكون،
يعني الآن أنت بنقول أن الظن أضعف من القطعي إذا تعارضا، أما القطعي والظن كلاهما يجب العمل به، وهنا نقول المشقة قد تكون قطعية قد تكون ظنية في الإفضاء إلى الترخص، وكلاهما يعمل به، ما في تعارض بيناتهم.
وإذ ذاك لا يكون الأخذ بالعزيمة دون الرخصة أولى، بل قد يقال الأولى الأخذ بالرخصة، لأنها تضمنت حق الله وحق العبد معا، فإن العبادة المأمور بها واقعة لكن على مقتضى الرخصة، لا أنها ساقطة رأسا بخلاف العزيمة.
يعني اللي هلأ مثلا المسافر لما صام بعد رمضان قضاء عما أفطره في رمضان، صام ولا ما صام؟ نعم، إذا أدى حق الله عز وجل وفيه حظ نفسه بالترخص، إذن العزيمة تؤدي حق الله وتسقط حظ العبد، أما الرخصة فإنها تؤدي حق الله وتحقق حظ العبد، والله عز وجل أنزل الشريعة لتحقيق مصالح العباد، لذلك مراعاة مصالح العباد مع المحافظة على حق الله هذا مبدأ شرعي. نعم.
بخلاف العزيمة فإنها تضمنت حق الله تعالى مجردا، والله تعالى غني عن العالمين، وإنما العبادة راجعة إلى حظ العبد في الدنيا والآخرة، فالرخصة أحرى لاجتماع الأمرين فيها. والرابع، إن مقصود الشارع من مشروعية الرخصة الرفق بالمكلف عن تحمل المشاق، فالأخذ بها مطلقا موافقة لقصده بخلاف الطرف الآخر.
موافقة لقصده بخلاف الطرف الآخر.
فإنه مظنة التشديد والتكلف والتعمق المنهي عنه في الآيات والأحاديث كقوله تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، وقوله: ولا يريد بكم العسر. وفي التزام المشاق تكلف وعسر. وفيما روي عن ابن عباس في قصة بقرة بني إسرائيل: لو ذبحوا بقرة ما لأجزأتهم، ولكن شددوا فشدد الله عليهم. وفي الحديث: هلك المتنطعون. ونهى صلى الله عليه وسلم عن التبتل.
هذا كله بيشير إلى إيش؟ إلى أن الأخذ العظيم أولى.
وقال: من رغب عن سنتي فليس مني، بسب من عزم على صيام النهار. ونهى صلى الله عليه وسلم عن التبتل وقال: من رغب عن سنتي فليس مني، بسبب من عزم على صيام النهار وقيام الليل واعتزال النساء، إلى أنواع من الشدة التي كانت في الأمم، فخففها الله عليهم بقوله: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقد ترخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنواع من الترخص خاليا وبمرأ من الناس، كالقصر والفطر في السفر، والصلاة جالسا حين جحش شقه، وكان حين بدنا يصلي بالليل في بيته قاعدا، حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ شيئا ثم ركع، وجرى أصحابه رضي الله عنهم ذلك المجرى من غير عتب ولا لوم، كما قال: ولا يعيب بعضنا على بعض. والأدلة في هذا المعنى كثيرة. والخامس: إن ترك الترخص مع ظن سببه قد يؤدي إلى انقطاع عن الاستباق إلى الخير والسآمة والملل والتنفير عن الدخول في العبادة وكراهية العمل وترك الدوام.
يعني إذا قلنا هذا الإنسان يجب عليك أن تتوضأ مع جواز التيمم، فبقى يتوضأ. يجب عليك أن تصلي قائما مع الرخصة في القعود، الأفضل أن تصلي قائما، ما بقى يصلي النفل. لذلك التأكيد على العزيمة وإغلاق باب الرخصة وترجيح العزيمة يفضي إلى التقصير في العبادات.
وذلك مدلول عليه في الشريعة بأدلة كثيرة، فإن الإنسان إذا توهم التشديد أو طلب به أو قيل له فيه كره ذلك ومله، وربما عجز عنه في بعض الأوقات، فإنه قد يصبر أحيانا وفي بعض الأحوال ولا يصبر في بعض، والتكليف دائم. فإذا لم ينفتح له من باب الترخص إلا ما يرجع إلى مسألة تكليف ما لا يطاق وسد عنه ما سوى ذلك، عد الشريعة شاقة، وربما ساء ظنه بما تدل عليه دلائل رفع الحرج، أو انقطع أو عرض له بعض ما يكره شرعا. وقد قال تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. قيل: إنها نزلت بسبب تحريم بعض ما أحل الله تشديدا على النفس، فسمي اعتداء لذلك. وفي الحديث: خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لن يمل حتى تملوا. وما خير عليه الصلاة والسلام بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. الحديث. ونهى عن الوصال، فلما لم ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما.
لما الصحابة ما رضيوا أن يفطروا، لا رسول الله واصل، نحن بنواصل. غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل بهم؟ واصل بهم يوما ثم يوما ثم يوما عقوبة لهم.
واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الشهر لزدتكم، كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. وقال لو مد لنا في الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم. وقد قال عبد الله بن عمرو بن العاص حين كبر يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث هذه الحولاء بنت تويت زعموا أنها لا تنام الليل، فقال عليه الصلاة والسلام لا تنام الليل، خذوا من العمل ما تطيقون. الحديث. فأنكر فعلها كما ترى. وحديث إمامة معاذ حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ؟ وقال رجل والله يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا. قال فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ. ثم قال
شو المنكر اللي فعل؟
تأخر
بطالة القراءة؟ لا
طول،
ما أنكر على المتأخر، أنكر على مين؟ على من يطيل. طب إطالة الصلاة شو فيها؟ وقوف بين يدي الله، قراءة قرآن، ما هيك؟ لكن هذا الخير الظاهري يفضي إلى مفسدة، وهي أن الناس يتركون الجماعة. لذلك نظر إلى المآل ولم ينظر إلى الصورة المبتدأة. ما بهمنا الآن أن شو البداية من وين النهاية. النهاية أنه أفضى ذلك إلى ترك الناس الجماعة، لذلك صار هذا الفعل الحسن في ظاهره صار قبيحا بنتيجته. نعم.
ثم قال إن منكم منفرين. الحديث. وحديث الحبل المربوط.
لك والله أمالي منفر، أنا عم صلي عم بقرأ قرآن وقراءة خشوع وبين يدي الله، في أحسن من هيك؟ نقول لو دعك من كل هذا سماك رسول الله منفرا. الميزان الشرعي هو معول عليه، الكلام الذي ندعيه ونقوله هذا كله ضعه جانبا، خلاص قال عنك منفر إذا أنت منفر.
وحديث الحبل المربوط بين ساريتين. إذ سأل عنه عليه الصلاة والسلام قالوا حبل لزينب تصلي فإذا كسلت أو فترت أمسكت به.
سبحان الله.
فقال حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا كسل أو فتر قعد. وأشبه هذا كثير، فترك الرخصة من هذا القبيل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، فإذا كان كذلك ثبت أن الأخذ بالرخصة أولى، وإن سلم أنه ليس بأولى فالعزيمة ليست بأولى.
أقل ما يكون شو منقول كلاهما سواء، العزيمة والرخصة.
والسادس إن مراسم الشريعة إن كانت مخالفة للهوى كما تبين في موضعه من هذا الكتاب فإنها أيضا إنما أتت لمصالح العباد في دنياهم ودينهم، والهوى ليس بمذموم إلا إذا كان مخالفا لمراسم الشريعة وليس كلامنا فيه، فإن كان موافقا فليس بمذموم.
تمام. الإنسان يأكل ثلاث ذوذان ما في إشكال، يتزوج تمتعا ما في إشكال، يذهب إلى مكان تنزها ما في إشكال، نعم هذا كل الشريعة باحته. لذلك الهوى إنما يذم إذا كان مخالفا للشرع، أو أن يكون الإنسان يعني مستوعبا وقته وجهده في استيفاء الهوى، هنا في إشكال. حتى لو كان مباح، يعني الإنسان كل عمره كل وقته مستهلك في تحقيق هذه الحظوظ النفسية، هذا مذموم. هذا
ومسألتنا
الإنسان قضى كل وقته مزح وسيارين وأكل وشرب وزواج كل وقته هيك، شو نقول له؟ ما فعلت محرما، لكن هذا المبدأ هذا غلط. استيعاب الوقت في هذا الشكل هذا غلط. هذا
ومسألتنا من هذا، فإنه إذا نصب لنا الشرع سببا لرخصة وغلب على الظن ذلك فأعملنا مقتضاه وعملنا بالرخصة، فإن اتباع الهوى في هذا، وكما أن اتباع الرخص يحدث بسببه الخروج عن مقتضى الأمر والنهي، كذلك اتباع التشديدات وترك الأخذ بالرخص يحدث بسببه الخروج عن مقتضى الأمر والنهي، وليس أحدهما بأولى من الآخر. والمتبع للأسباب المشروعة في الرخص والعزائم سواء، فإن كانت غلبة الظن في العزائم معتبرة فكذلك في الرخص، وليس أحدهما أحرى من الآخر، ومن فرق بينهما فقد خالف الإجماع. هذا تقرير هذا الطرف. فصل: الأولوية في ترك الرخص.
طويل؟
لا نص صفحة. الأولوية في ترك الرخص، وينبني عليه أن الأولوية في ترك الرخص إذا تعين سببه بغلبة ظن أو قطع، وقد يكون الترخص أولى في بعض المواضع وقد يستويان. وأما إذا لم يكن ثم غلبة ظن فلا إشكال في منع الترخص. وأيضا فتكون الأدلة الدالة على الأخذ بالتخفيف محمولة على عمومها وإطلاقها من غير تخصيص ببعض الموارد دون بعض. ومجال النظر بين الفريقين أن صاحب الطريق الأول إنما جعل المعتبر العلة التي هي المشقة من غير اعتبار بالسبب الذي هو المظنة، وصاحب الطريق الثاني إنما جعل المعتبر المظنة التي هي السبب كالسفر والمرض.
السفر هو المظنة والمشقة هي العلة الآن كما يقولها هنا. يعني الآن أنا ما بدي أفطر لماذا؟ لأنني سافرت. طب السفر لماذا يبيح الفطور؟ إنه في مشقة، صار في عنا سبب صار في عنا مشقة. فالذي راعى رجح الرخصة شو قال لك؟ قال لك أنا سافرت. قال طب ما في مشقة كبيرة بالسفر؟ قال لا يضرني ذلك طالما أن السبب هو السفر تحقق. أما الفريق الأول شو قال؟ المشقة لم تتحقق، إذا بالتالي لا أفطر. لماذا؟ لأن هذا السفر إنما شرع لأجل تلك المشقة.
فعلى هذا إذا كانت العلة غير منضبطة ولم يوجد لها مظنة منضبطة فالمحل محل اشتباه. وكثيرا ما يرجع هنا إلى أصل الاحتياط، فإنه ثابت معتبر حسب ما هو مبين في موضعه. ذكر في كتاب المقاصد في تقرير أنواع المشاق وأحكامها، فإنه إذا تؤمل الموضعان ظهر فيما بينهما وجه الصواب إن شاء الله وبالله التوفيق.
يعني إما أن ندع ذلك للمجتهد وهو الذي يجتهد في ترجيح الرخصة والعزيمة، وإما أن نفهم المشاق التي يعني هي المعول في موضوع الرخصة وعندها يتضح لنا الأمر. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.